وفي جانب آخر من كلمة يأكد القائد الخامنئي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد وصوله إلى السعودية. والتقى عراقشي في مستهل زيارة نظيره السعودي واطلعه على آخر تطورات المفاوضات. وكان عراقشي سافر إلى موسكو وبكين وتشاور مع كبار مسؤوليهم، فيما أجرى اتصالات مع نظرائهم من مختلف البلدان وكذلك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وتأتي هذه المحادثات في إطار استراتيجية إيران لبناء التوافق الإقليمي والدولي وضمان دعم الشركاء الاستراتيجيين ضد الضغوط الأمريكية المحتملة في المفاوضات. أعلنت الهند وباكستان موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الهندية أن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من اليوم، موضحة أن قائدي العمليات العسكرية الهندي والباكستاني اتفقا على أن يوقف كلا الجانبين إطلاق النار. من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة لوقف الحرب. وأشار إسحاق دار إلى تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان. حول آخر المستجدات عن الاتفاق المفاجئ لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، نستمع وياكم إلى ما قاله الزميل الصحفي علي حسين من إسلام آباد.
في الواقع عند الساعة 5 من عصر اليوم بالتوقيت المحلي في باكستان، دخلت باكستان والهند حيز التنفيذ فيما يخص قرار اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم إيقاف كافة الأعمال الهجومية كانت أو دفاعية عند الحدود، عند خط ما يسمى بالألوسي، خط السيطرة الدولي في إقليم كشمير، وكذلك فيما يتعلق بالهجمات الأخرى إن كان من خلال الصواريخ الباليستية أو حتى الهجوم بالمسيرات. في الواقع رئيس الوزراء الباكستاني كان قد التقى اليوم مع رئيس الجمهورية آصف علي زرداري، وكان قد أطلعه على مسار المباحثات التي تمت خلال 24 ساعة الماضية فيما يتعلق بالوساطة الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الهندي والباكستاني. نائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار وأيضا وزير الخارجية كان قد أعلن بأن وصول البلدين إلى وقف إطلاق النار هو ما كانت ترتئيه باكستان منذ البداية من خلال تحقيق شفاف وعادل ونزيه فيما يتعلق بهجوم كشمير في 22 من أبريل الماضي في منطقة بهلغام في الشاطر الهندي. هذا الاتفاق وإن كان مفاجئا حيث لم تكن هناك أي أخبار سابقة تتعلق بهذا الأمر، إلا أنه لحد الآن لم تتكشف بنود هذا الاتفاق، كون أن البلدين سيخوضان مفاوضات أوسع فيما يتعلق بعدة قضايا مشتركة، منها الملف المائي، حيث أن الجميع يعلم بأن المعضلة الكبرى بالنسبة لباكستان هو التهديد المائي، حيث أن الهند كان قد قطعت مياه نهر السند عن إقليم البنجاب والسند في باكستان. هذا واحد من أهم الملفات التي سيناقشها الجانبان في الأيام المقبلة. فيما يتعلق بمسألة المفاوضات التي ستقبل عليها البلدين، طبعا للآن لم ترشح أي تفاصيل حول مكان إقامة هذه المفاوضات، المدينة التي ستستضيف هذه المفاوضات أو البنود التي سيتم مناقشتها، إلا أن ذلك سيتبين تباعا، حيث من المتوقع أن تجري الخارجية الهندية بعد ساعات من الآن مؤتمر صحفي فيما يتعلق بهذا الموضوع، وكذلك الأمر من المتوقع أن يجري الجانب الباكستاني أيضا مساء اليوم مؤتمر صحفي يتم من خلاله توضيح أكثر لاتفاق وقف إطلاق النار والأمور التي سيتم بحثها مع الجانب الهندي في الأيام المقبلة. طبعا عدة ملفات هامة كانت قد أودت إلى هذه الأزمة بين باكستان والهند، منها قضية كشمير والنزاع الكشميري طويل الأمد الذي يمتد لمدة 7 عقود ماضية، بالإضافة إلى موضوع هجوم بايغام الذي كان هو نقطة الاشتعال لهذا النزاع في هذه الأيام الماضية. لذلك فإن أعتقد بأن الموضوع الأساسي الذي سيتم البحث فيه هو كيفية معالجة هجوم بايغام والتحقيق فيه. طبعا الجانب الباكستاني يصر لحد الآن بأن لابد من تحقيق دولي عادل وشفاف ونزيه يتم من خلاله إيضاح ما إذا كانت باكستان متورطة فعلا في هذا الهجوم أو لا. فإن يعني القائمين على هذا الهجوم هم أطراف أخرى.
نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في مخيم نور شمس شمال غرب الضفة الغربية في ظل العدوان المتواصل منذ 91 يوما. ويأتي هذا التصعيد استمرارا لعمليات الهدم الصهيونية في المخيم تحديدا في حارات المنشية والمسلخ والجامع والعيادة والشهداء ضمن خطة الاحتلال التي أعلنها قبل 10 أيام، وذلك لهدم 106 من المنازل والأبنية في مخيمي طول كرم ونور شمس. وأخيرا يعقد المؤتمر النووي الإيراني 31 في مدينة مشهد المقدسة للفترة من 13 إلى 15 من أيار مايو الجاري برعاية الجمعية النووية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وتشمل هذه الدورة من المؤتمر مواضيع تحت عنوان تطبيق الإشعاع وتقنيات الإشعاع الجديدة ودورة الوقود النووي والمواد والحوكمة النووية والتنمية المستدامة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم يجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني. الهند وباكستان يتواصلان لاتفاق لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بينهما. الاحتلال ينسف منازل بمخيمين نور شمس وطول كرم ضمن خطة لتهجير آلاف السكان. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هوليوود الوجه الآخر، راجين أن تصطحبونا في جولة جديدة بين رحاب عالم هوليوود واتجاهاتها المعادية للدين. كونوا معنا.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في معرض حديثنا في الحلقة الماضية عن الإدانات التي أطلقها بعض من ممثلي هوليوود تجاه الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وخاصة في غزة. نقول إن ردود فعل نجوم هوليوود البارزين تصاعدت مع نمو آلة القتل والنزعة الوحشية الإسرائيلية، ويعتبر الممثلان الإسبانيوليان بينيلوب كروز وخافيير بارديم مع المخرج بيدرو ألمودوفور من بين 100 حرفي في مجال الأفلام، والذين وقعوا في تموز من عام 2014 رسالة إسبانيولية مفتوحة تطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء عمليات إسرائيل العسكرية في غزة. ويطالعنا من بين الموقعين على هذه الرسالة بنيتو زامبرانو ولولا هيريرا وهودا نوريغا وروزا ماريا ساردا والموسيقيان أمورال وناشو كامبو أيضا.
وقد واصلت إسرائيل محاصرة غزة لمدة 34 يوما متواصلة، وقتلت 1900 شخص وجرحت أكثر من 11,000 شخص آخر. وفي تلك الفترة وكما كان الحال في كانون الثاني عام 2024 حيث ارتكب الكيان الصهيوني بعد عمليات طوفان الأقصى تطهيرا عرقيا سافرا ضد الفلسطينيين كان هناك 4 أشخاص من المدنيين بين كل 5 فلسطينيين قتلوا خلال عمليات إسرائيل العسكرية، منهم الأطفال الذين كانوا يشكلون أغلبية القتلى خلال هجوم إسرائيل. وكان الممثلون الإسبانيوليون يطالبون برد فعل أكثر جدية من قبل الاتحاد الأوروبي وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقد جاء في هذه الرسالة أن إسرائيل تهين الأسرى وتتجاهل يوميا حقوق السكان الفلسطينيين وتتسبب في موت الكثيرين. وكانت هذه الرسالة تخاطب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتطالب إسرائيل بإنهاء الحصار فورا، الحصار الذي جربته غزة لأكثر من 2 عقدين. وقد اعتبرت هذه الرسالة توغل القوات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية وتجاوز الحدود المرسومة عام 1967 عامل الاشتباكات الأخيرة.
ولم تكد تمضي بضع ساعات حتى ظهرت العواقب الوخيمة لهذه الرسالة، وحتى أبدت هوليوود الصهيونية وأنصارها ردود الفعل إزاء هؤلاء الممثلين. وقد بلغت ردة الفعل العدائية هذه حدا، بحيث وضعوا علامات الاستفهام على مهنة التمثيل لهؤلاء الممثلين، وأدرجوا منذ ذلك الوقت حتى اليوم في القائمة السوداء للاستوديوهات الكبرى. وقد استخدموا نفس التبرير القديم والمكرر ضد هؤلاء الممثلين، وهو أن الممثلين الذين ينتقدون إسرائيل معادون للسامية. وإذا ما اعتبر شخص ما معاديا للسامية فإن هوليوود ستلصق به هذه التهمة. ولم يكن بارديم وكروز الممثلين الوحيدين اللذين واجها خلال السنوات الأخيرة ردود فعل هوليوود الشديدة، ويعتبر ميل جيبسون مخرج أفلام آلام المسيح من بين الوجوه البارزة الأخرى في هوليوود والتي تجاوزت الخطوط الإسرائيلية الحمراء. وكان جيبسون قد أوقف عام 2006 في كاليفورنيا من قبل الشرطة، وحدثت مشاجرة بينه وبين الشرطة، وخاطبهم قائلا: إن اليهود مسؤولون عن كل الحروب في العالم، فهل أنتم يهود أيضا؟
وقد نشر ميل جيبسون في موقعه قبل فترة صورة لعلم الكيان الصهيوني، وقد وضعت فيه ساعة رملية يشارف وقتها على الانتهاء بدلا من نجمة داود، وكتب قائلا: النهاية قريبة وهم لا يعلمون، ولذلك فإنهم يقضون على كل شيء يقف في طريقهم.
مستمعين الكرام، قبل اختراع الصور المتحركة كانت هناك مجموعة من الأعمال والروائع الفنية تنتج من قبل فنانين كانوا يستلهمون من المعرفة اللامحدودة للدين. وكان هدف الفن المقدس لقرون رفع مستوى الأفكار الروحية، وقد كان التصوير الفني من مصادر الإلهام الديني في كل الأديان كي يصور أصول الدين. وتعتبر الأفلام اليوم مصدرا لنشر المعرفة والمعلومات بين السكان بسبب التأثيرات القوية المباشرة وغير المباشرة لوسائل الإعلام على كل الأشخاص، وكونها أداة مقتدرة ومن أبرز أركان السلطة الناعمة.
وقد كان اختيار الموضوعات المتعلقة بالدين والأساطير من أكثر الاتجاهات نحو صناعة الأفلام لفتا للأنظار طيلة تاريخ السينما. وكانت هذه الاتجاهات ناجحة دوما في لفت أنظار الملايين من المحبين للأفلام وضمان أرباح المنتجين. وبناء على ذلك فإن إنتاج الأفلام التي تتلاعب بالمعتقدات الدينية يبدو مغريا من الناحية التجارية. ولكن السؤال هو: ما هو الدين السائد في هوليوود؟ هل تعتبر هوليوود الدين دينا أم مصدرا للمصلحة أو المصالح؟ ما هي مشكلة هوليوود الرئيسة مع الدين؟ هل ستبقى الأفلام القائمة على الإيمان والعقيدة في هوليوود؟ هل تستحق تينسلتون وهو لقب هوليوود لقب الأرض الميتة للقيم المعنوية؟ وما هي مراحل هوليوود في رسم صورة من وحي خيالها عن الدين في منتجاتها؟ هل تدرك هوليوود أن عدم الإيمان بالله ليس من صالح العمل؟ وما هي ضوابط هيس كود في هوليوود؟ وهل ما تزال قائمة؟ مستمعينا الأفاضل، شكرا على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة من برنامج هوليوود الوجه الآخر. نترككم في الرعاية الإلهية،
إلى اللقاء. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة. الحب والمودة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر
مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق في هذه الحلقة المميزة التي نستضيف فيها الشيخ طه أزادي للإجابة على استفساراتكم. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، حفظكم المولى إن شاء الله تعالى.
حياكم الله مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مجددا مستمعين الأفاضل، ونواصل مع الأسئلة والإجابة مع شيخنا طه أزادي. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: يشاهد في بعض الموارد وبعد الاغتسال بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل والتي لا ترى حين الاغتسال داخل الحمام، لكن بعد الخروج من الحمام والالتفات يظهر بياض الصابون، فما هو التكليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في مثل هكذا موارد لا إشكال شرعي من بقاء شيء من الصابون أو المواد التي تنظف بها البدن تحت الأظافر، إلا إن كان بشكل قد منع إيصال الماء لغسل واجب أو وضوء أو ما شاكه. ولكن إذا كان بعد انتهاء الغسل الواجب أو التطهير الواجب وبقى شيء بعد الخروج من الحمام تحت الأظافر من مواد التنظيف سواء الشامبو أو غيره، فلا إشكال شرعي فيه،
والغسل أو الوضوء يكون صحيح.
والغسل إن شاء الله يكون صحيحا.
نعم. سؤال آخر يقول: هل يجوز استخدام المياه التي تم استخدامها في غسيل الأواني المتنجسة، ليست النجسة، المتنجسة؟
بشكل عام الأواني المتنجسة، خلينا نجيب مثال. لنفترض عندنا جدر وفي هذا الجدر كان يوجد هناك الدم، وغسلوا هذا الجدر المتنجس بماء. خب هذا الماء هل يمكن استخدامه؟ الأفضل لا، لا يستخدم، لا يستخدم. لماذا؟ لأنه يتعلق به شيء من هذه النجاسة، لا شك ولا ريب.
وإذا لم يكن فيه نجاسة؟
خب هنا لدينا عدة حالات. الحالة الأولى هو الغسل، غسل المتنجس بالمرتبة الأولى، بالمرتبة الأولى خب حتما انتقل به النجاسة ولا يمكن. مرة أخرى تكرار الماء، مرة ثالثة تكرار الماء ولكن لا يوجد نجاسة ظاهرة. فإذا المعيار هو إذا كان هنالك نجاسة قد تعلقت بهذا الماء لا يستخدم، أما إن كان الماء لم تلمسه النجاسة فيمكن أن يستخدم.
نعم. يقول أيضا في سؤال آخر، في بعض الأحيان نستخدم ملابس مبللة
بني
وتكون متنجسة، هل يؤثر ذلك على الطهارة بالنسبة للصلاة؟
هو متأكد من النجاسة؟
متنجسة يعني لا أدري كيف تكون متنجسة ولا يكون فيها عين النجاسة على حسب سؤال السائل.
يعني ممكن قرب الصورة، يكون مثلا قد تعلق بها بول وأتى عليها ماء فاختلط البول بالماء مثلا وأصبحت كلها مبللة. ممكن ثياب وضعت على المنشر أو على حبل ألبسة ونزل عليها المطر فأصبحت. بشكل عام أن تيقن أنه أن هذه الثياب قد تنجست فلا يجوز استخدامها للصلاة.
وإذا كانت بمجاورة مثلا اللباس النجس وأخذ البلل هذا الثوب من النجس فصار متنجسا،
لا يجوز استخدامها للصلاة
أيضا. نعم. لا يجوز استخدامها
لأنه قد تيقن المكلف بأنها أصبحت فيها نجاسة.
نعم. وكيف يكون حكم مثلا المتنجس؟ فلنفترض أن هناك ورقة متنجسة، ليست نجسة، متنجسة، وغلف بها مثلا الطعام، هل يجوز أكل الطعام في هذه الحالة؟
انتقلت النجاسة نعم، والأفضل الاجتناب عن هكذا أوراق، هكذا أمور. يعني أي شيء تعلق به النجاسة، أي شيء تنجس، لابد للإنسان أن يحتاط به. الآن واحد يقول مثلا لم تلمسه النجاسة، نعم إذا لم تلمسه النجاسة ولم يصل النجاسة له يحكم بطهارته، ولكن الأفضل لابد من الاحتياط.
نعم شيخنا الفاضل أحسنتم وأجبتم. مستمعينا الكرام فاصل ونواصل. وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نواصل معكم في برنامج الاستفتاءات. سماحة الشيخ يقول هل يجوز للمسلم أن يطهر جسده من الجنابة بالتيمم إذا لم يجد الماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك ولا ريب في حال عدم وجود الطهارة المائية ننتقل إلى الطهارة الترابية باستخدام التراب التيمم، أن يتيمم المكلف حين تقتصر الطهارة على التيمم فقط ولا يمكن التطهر بالماء.
يعني التيمم فقط يزيل النجاسة الخبثية أو الحدثية؟
الحدثية، الحدثية النجاسة المعنوية
وليست عين النجاسة.
عين النجاسة لابد من إزالتها
بالماء،
بالماء أو ما حكمها؟
نعم أحسنتم. سؤال آخر شيخنا، الآن كما تعلمون هناك الاستخدام الكثير بالنسبة للجوالات، كيف يمكن استخدام مثلا الآيات القرآنية، مسألة الآيات القرآنية، الأحاديث، الأدعية، ولسنا على وضوء أو على طهارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأجهزة الإلكترونية في زماننا هي عبارة عن صفحات إلكترونية وليست واقعية، يعني ليست مخطوطة اليد، ليست مطبوعة طباعة، فلمس الآيات القرآنية التي تظهرها شاشات الموبايلات هذا لا يحكم عليه بمس نفس القرآن الكريم أو آيات القرآن الكريم،
يعني يجوز مس
عرفا نحن لا نلمس كتابة في الواقع، نحن نلمس الشاشة. كما أنه موجود عندنا بعض القرائن وبعض الأجزاء هذه يوجد عليها صفحة شفافة،
لكي صفحة عازلة،
فهذه الشاشة العازلة على أجهزة الإلكترونيات كالموبايل والجوال وغيره لا إشكال أن لمسها طبيعي ولا إشكال فيه، ليست بحرام.
واستماع القرآن عبر الجوال أيضا لا إشكال بالنسبة للحائض؟
لا إشكال.
أو الجنوب؟
لا إشكال.
حتى صور العزائم، ما يسمى بصور العزائم؟
نعم، تلك يحرم قراءتها واستماعها، نعم تلك فيها حكم شرعي حتى لو كان من الجوال.
أحسنتم. شيخنا سؤال آخر يقول، إذا كان هناك شخص لا يستطيع الوضوء بسبب مرضه، هل يجوز له الصلاة بدون وضوء ولا يستطيع التيمم أيضا؟
كيف لا يمكن له أن يتوضأ وكيف لا يمكن له أن يتوضأ أو يتيمم؟
لنفترض أن هناك أمطار هائلة أو في مكان لا يوجد أصلا تراب حتى يتيمم،
يصلي على الحالة التي هو فيها، لا يترك الصلاة
ويقضي.
بعضهم يقول يقضي، بعضهم يقول لا يقضي، لأنه هو عمل بتكليفي في هذه الحالة،
فإذا يجوز الصلاة.
نعم يجوز صلي على هذه الحالة التي هو فيها.
نعم. سؤال آخر يقول، بالنسبة لي من يرتدي ثوبا متنجسا بالنسبة لي الصلاة، في حال الصلاة هل يجوز أن يصلي بهذا الثوب؟
لا يجوز، ولكن إن اضطر فيصلي به
في حال الاضطرار، وفي حال غير الاضطرار
يعني مثلا مجاهد على الجبهة ثيابه عليها دم وليس لديه غيرها ولا يستطيع أن يبدل، فهنا يضطر أن يصلي بهذه الثياب، لا أشكال فيها ولا يقضي، لأنه أدى فرضه بحالة صحيحة. ولكن شخص قاعد في منزله ولا يمكن جالس على ثيابه، لا يجوز أن يصلي، لابد أن يبدل، لابد أن يطهر ثيابه.
هل المقصود من الملابس كل الملابس أو بعض الملابس؟ مثلا إذا كانت هناك طاقية أو جورب أو ما شابه ذلك مثلا متنجس،
كل هذه لا يجوز استخدامها في حال نجاستها للصلاة. نحن أصلا عندنا في كتبنا الفقهية أنه لا يجوز الصلاة بأكثر من درهم بغلي، يقول في اللمعة الدمشقية، يعني هذا مقدار الدم البسيط من الدم العادي يمكن، إن كان على الجراب أو على القبعة أو على القميص أو على البنطال أو على العباءة أو على الدشداشة مثلا، يمكن لشيء بسيط، أكثر لا يجوز.
هذا إذا كان عين النجاسة صحيح؟ أو
نعم.
وإذا لم يكن عين النجاسة فمثلا أزال عين النجاسة، هل يجوز ذاك الوقت أن يصلي؟
إن بقي شيء من النجاسة لا يجوز. والثياب عامة أخي الكريم تطهيرها يكون بالماء، يعني ممكن واحد يقول أنا أزلت عين النجاسة بسكين مثلا،
نعم،
بمناديل ورقية مثلا، مسح الدم فذهب أثرها الظاهري، هل يجوز؟ لا يجوز، لابد من غسل موضع النجاسة بالماء
فقط
طبعا. فلذلك نحن هذه نواجهها مع الأخوة في المستشفيات والمستوصفات، ضرب شخصا إبرة مثلا أو فتح له جرحا فتنجس موضع هذا المكان فمسحها بالقطنة، هل يعتبر طهارة هذا كاملة، طهارة شرعية؟ هذا يعتبر نظافة، يعتبر إزالة الدم، إزالة النجاسة الظاهرية، لكن لابد للمكلف أن يغسل بالماء وليس فقط ماذا هو التطهير بهذه القطنة التي فيها مادة المعقم.
وهذه نقطة مهمة، لأن البعض يظن بأن النظافة هي الطهارة، ولا يميز بين النظافة والطهارة، فلعل الشيء يكون
الطهارة الشرعية أحسن. نعم.
فلعل الشيء يكون نظيفا لكنه نجسا، أو قذرا أو مثلا متسخا لكنه طاهرا، فنقطة مهمة وحساسة يعني.
لذلك عندنا بعض العلماء كتبوا كتبا فقهية في الأمور الطبية، ولا ويحبذ للمكلفين أن يبحثوا ويستمعوا عن مواضيع الأحكام الطبية، طهارة، رعاية الطهارة، رعاية النجاسة، الحرام الحلال، في هذه الأمور لابد من أن تراعى.
أحسنتم شيخنا، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا الأعزاء، ونلتقي إن شاء الله معكم في حلقات قادمة بحول الله وقوته. كان معكم محمد إبراهيم خليق من برنامج الاستفتاءات، إلى اللقاء.
وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذن، والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه، أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربه تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن.
يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. أنعم بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا ما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية مباركة طيبة أهديها لكم مستمعينا الكرام في مطلع هذا اللقاء المتجدد مع أخلاق مناري الأخلاق النبوية عليهما السلام. في هذا اللقاء نقرأ روايتين ترغبنا في المزيد من التحلي بخلقي عفة اللسان وحسن النصيحة. رافقونا. أيها الإخوة والأخوات، روى العلامة الحلي في كتاب العدد القوية عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم أحد أحب إلي أن لا يسكت من الحسن بن علي عليهما السلام، وما سمعت منه كلمة فحش قط، وإنه كان بين الحسن بن علي وعمر بن عثمان خصومة في أرض، فعرض الحسين أمرا لم يرضه عمر، فقال الحسن عليه السلام: ليس له عندنا إلا ما أرغم أنفه، فإن هذه أشد كلمة سمعتها منه قط. مستمعينا الكرام، ومن هذا السمو الحسني في عفة اللسان ننقلكم إلى التأمل في الرواية التالية التي روتها عدة من المصادر المعتبرة بشأن حسن النصيحة في الأخلاق الحسينية. فنقرأ في موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: كان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب خطب إلى عمه الحسين، فقال له الحسين عليه السلام: يا ابن أخي، قد كنت أنتظر هذا منك، انطلق معي. فخرج به حتى أدخله منزله، فخيره في ابنتيه فاطمة وسكينة، فاختار فاطمة فزوجه إياها. وقال عبد الله بن موسى في خبره: إن الحسين عليه السلام خيره فاستحيا، فقال له: قد اخترت لك فاطمة، فهي أكثرها شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظونا أيها الكرام طيب كلام الإمام الحسين عليه السلام لابن أخيه الحسن المثنى سلام الله عليه، الذي يخفف به مشاعر الحياء وهو في هذا الموقف. وهذا من أسمى مصاديق الكلمة الطيبة التي اعتبرها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صدقة، كما ورد في الحديث النبوي المشهور. وبهذه الملاحظة ننهي أيها الأحبة جولتنا القصيرة هذه في روضة من أخلاق السبطين. شكرا لطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنهن حق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية المباركة يشير إلى مسألة مهمة ترتبط بحياة الناس، ألا وهي مسألة اللهو واللعب. الإنسان أيها الإخوة الكرام لم يخلق من أجل اللعب ومن أجل اللهو وما شابه ذلك، وإنما خلق لغاية شريفة. الله عز وجل خلقه من جهة لكي يعمر هذه الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وخلقه من جهة ثانية أيضا لكي يعبد الله تعالى، لأنه هي هذه الغاية من خلق الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان ما خلق للهو وللعب، ولهذا ورد أن الصبيان، مجموعة من الصبية، قالوا ليحيى سلام الله عليه: نبي الله يحيى لما كان صبيا جاء إليه الصبيان، قالوا يا يحيى هلم بنا لنلعب. قال لهم كلمة جميلة. طبعا يحيى القرآن الكريم يقول وآتيناه الحكم صبيا، وهو صبي كان حكيم. فقالوا له يا يحيى هلم بنا لنلعب، انظروا ماذا قال لهم أيها الإخوة الكرام. هذا الجواب، قال ما للعب خلقنا، احنا مو خلقنا للعب. بالنسبة إلى الصبيان اللهو واللعب، بالنسبة للأطفال مقدار معين جيد، لكن بالنسبة للإنسان الكبير خلاص، بعد الإنسان لما يتجاوز مرحلة الطفولة ومرحلة الصبا المفروض يأخذ الحياة بجدية، مو يقضي حياته باللهو واللعب كما نرى بعضهم. ماكو بحياته أي جدية، كل لعب ولهو ووقت فاضي. هذا هو الممقوت. يعني الإسلام ما يريد من الإنسان أنه خلاص يصير جدي كالحديدة 100%، لا، أكو أوقات للهو وللعب، لكن اللعب الجاد. مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال تأديب الفرس، مثلا الرماية، كذلك ورد مثلا السباحة، قال خير لهو المؤمن السباحة. لا بأس هذه الأمور الرياضية النافعة بمقدار، طبعا يعني هم مو يقضي وقته بالرياضة، لا، بمقدار، يروح عن نفسه، ينشط روحيته فيما أحله الله تبارك وتعالى، هذا جيد. يعني أن يروح عن نفسه ببعض الأعمال، أولا النافعة، تنفع الجسم، هم تنفع العقل، تنفع الصحة، سباحة غير سباحة، هالأمور هذه الجيدة، ولا يستغرق في هذه الأمور كثيرا، يعني لا يخلي حياته كلها على كل حال له ولعب، لأنه ليس مخلوقا للهو وللعب. حياته خلها تكون جدية، فيها محطات للترويح عن النفس، فيها محطات حقيقة لشيء من تأنيس النفس، هذا لا بأس به، لكن لا تتحول الحياة إلى اللهو ولعب، لأن الإنسان ما خلق للهو وللعب. قال صلى الله عليه وآله كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث، في تديبه الفرس، رميه عن قوسه، ملاعبته امرأته فإنهن حق. كذلك ورد، هاي أمثلة إخواني للأمور النافعة في حال أنها فيها ترويح للنفس، لكن فيها أيضا نفع، يعني ليست لغوية، ليست عبثية. لذلك ورد مثلا أيضا في نصوص أخرى السباحة، مثلا قال خير لهو المؤمن السباحة وخير لهو المرأة المغزل، وغير ذلك من الأمور الأخرى. رزقنا الله وإياكم الجد والاجتهاد في حياتنا وفي ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.
فما في النار للظمآن ماء،
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم يجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني. الهند وباكستان يتوصلان لاتفاق لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بينهما. الاحتلال ينسف منازل بمخيمي نور شمس وطول كرم ضمن خطة لتهجير آلاف السكان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقاء آلاف العمال الإيرانيين حذر آية الله السيد علي الخامنئي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن أمريكا تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وفي جانب آخر من كلمته أكد القائد الخامنئي على أن العمال هم ركيزة